يوافي نعمه ويكافئ مزيده، سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ونوره الذي يستضيء به المؤمن في حياته، وقد أمرنا الله تعالى بأن نتلو هذا القرآن وأن نتدبره وأن نعمل بأحكامه. وهذا الكتاب المبين الذي جعله الله تعالى هداية ونورا، هناك آيات منه نزلت ولها سبب نزول اعتنى بها العلماء، وخاصة أهل السنن وأهل التفسير اهتموا بأسباب النزول وبينوها. وفي هذه الحلقة وما سبقها من حلقات لا نتعرض لسبب نزول إلا إذا كان صريحا وواضحا وبينا وثابتا، ولا يكون محتملا أو محتملا، وإنما يكون النص صريح وواضح والحديث فيه بين، لأن هناك أسباب نزول قد لا تكون صريحة ولا واضحة، وقد لا يصح أيضا سندها، فإننا نعرض عنها ولا نذكرها، بل نذكر ما صح وثبت وكان صريحا في سبب النزول. ومن هذه الآيات التي نحن بصددها في هذا اليوم ما جاء في سورة التوبة في قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية ورد فيها سبب نزول، وهو ثابت في كتب السنن وأورده أهل التفسير، وها أنا أذكر هذا السبب بنصه كما جاء في كتب السنن. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. هكذا جاء بيان سبب نزول هذه الآية في كتب السنن وعند جماهير أهل التفسير، منهم الطبري وابن عطية والبغوي وابن كثير وغيرهم. جاءت في أهل قباء، وقباء أصله اسم بئر في المدينة عرفت به القرية وعرفت بهذا اللفظ، وهو قباء الذي هو اسم للبئر. وهذا الموضع هو مساكن لبني عمرو بن عوف الأنصاري، نزلت فيهم هذه الآية. وصدرت هذه الآية كما هو متبع أيضا في الكلام الذي نريده على هذه الآية، أننا نذكر شيئا من ما دلت عليه من المعاني والألفاظ اللغوية وبعض الهدايات والدلالات التي تضمنتها هذه الآية. فقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا هذا نهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته معه عن الصلاة في المسجد الذي بني على الضرار في الآية المتقدمة قبل هذه الآية في قوله سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله الآية. فأهل التفسير حينما يتعرضون لبيان هذه الآية يذكرون أن هؤلاء الذين اتخذوا هذا المسجد مسجد الضرار أنهم كانوا 12 رجلا من منافقي الأوس والخزرج. وقد بين الله تعالى في الآية التي قبلها الأغراض التي بنوا ذلك المسجد لأجلها وأنها أربعة ذكرها الله تعالى وأنها أربعة جاءت منصوبة على المفعول لأجله. أولها أنهم اتخذوا بناء هذا المسجد لمضارة المؤمنين. الثاني أنهم اتخذوا بناء هذا المسجد لتقوية الكفر وتسهين أعماله. الثالث أنهم اتخذوا بناء هذا المسجد للتفريق بين المؤمنين. الرابع أنهم اتخذوا هذا المسجد للإرصاد لمن حارب الله ورسوله، لأن الإرصاد أصله مأخوذ من الرصد الذي هو الاستعداد لترقب الشيء. فكانوا هؤلاء كان هؤلاء المنافقون ينتظرون أقواما معهم من الذين يحاربون الله ورسوله فيجدون لهم مكانا عندهم. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، كلمة أبدا هذه جاءت مؤكدة للمنع، أي لمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من الدخول والصلاة في هذا المسجد. ولفظ أبدا ظرف زمان، وظرف الزمان يأتي على قسمين: الأول أن يكون مقدر كاليوم والليلة، والثاني أن يكون مبهم كالحين والوقت، وهو المراد به في هذه الآية. وهذا اللفظ اتصل بالنهي، اتصل بالنهي لا تقم فيه أبدا، فلما اتصل بالنهي أفاد العموم، أي الأبد الذي يستغرق الزمن والمستقبل. والمعنى لا تقم فيه أبدا في أي وقت من الأوقات ولا في أي حين من الأحيان، لأن الله تعالى لم يقل في هذه الآية لم تقم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل في هذه الآية لا تقم فيه فقط، وإنما قال لا تقم فيه أبدا، أي أكد عدم القيام بلفظ أبدا، أي لا يكون ذلك. والمعنى لا تقم في هذا المسجد القيام للصلاة، لأن المراد بلفظ القيام هو الصلاة، وهذا هو المعهود في التنزيل كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، دل على ذلك قوله تعالى وقوموا لله قانتين. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، والمسجد هو موضع السجود. ثم أطلق هذا اللفظ وأريد به موضع الصلاة، وأريد به موضع الصلاة من باب تسمية الحال بالمحل. أسس، التأسيس هو وضع الأساس الأول للبناء الذي يقوم عليه ويرتفع، والمراد هنا القصد والغرض من البناء. والتقوى اسم جامع لكل ما يحقق رضا الله ويبعد عن سخطه سبحانه وتعالى من أول يوم، أي من أول يوم بني فيه ذلك المسجد على التقوى، أي المسجد الذي بني من أول يوم بني فيه وقصد به منذ بنائه أن يكون على تقوى من الله وعلى إخلاص وعلى محبة وتعاون وتآزر بين المسلمين وإعلاء لكلمة الله تعالى، فهذا هو المسجد الذي أولى أن تصلي فيه. هذه الآية العظيمة دلت أيضا على بعض الهدايات والدلالات، نأخذ بعضا منها. دلت هذه الآية على النهي عن الصلاة في المسجد الذي بني لأجل إضرار المسلمين، ودلت الآية كذلك على فضل مسجد قباء، لأن السياق جاء في معرض مسجد قباء، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل هذا المسجد وقال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وجاء أيضا في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. إذن الآية تكون مقصودة بمسجد قباء، لكن بعض أهل العلم قال إن المقصود بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قولان: قول يقول إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقول آخر يقول إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد ذلك أيضا في حديث صحيح. ولكن الجمع بين الحديثين وبين القولين هو الأولى، فنقول إنه لا مانع من إرادة المسجدين، لأن كل منهما أسس وبني على التقوى، وهذا الذي جمع ذكره ابن كثير هو الجمع بين القولين، لأن مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بني على التقوى، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأمته بعده أن يصلوا فيه، لكن لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميزة وفضلا على مسجد قباء. كذلك دلت هذه الآية على الثناء على أهل قباء، وأنهم كانوا يلازمون الطهارة ويحبون أن يتطهروا، فلذلك أثنى الله تعالى عليهم وأثبت سبحانه وتعالى محبتهم في قوله تعالى: والله يحب المطهرين. فهم تميزوا بهذه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الفعل الذي فعلوه، وكانوا يحبون أن يتطهروا أيضا الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فهي داخلة في هذا المعنى وشاملة له. فالطهارة الحسية هي تعني الطهارة من الشرك والطهارة من الذنوب والطهارة من المعاصي، هذه الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك ومن الذنوب ومن المعاصي، وأما الطهارة الحسية فهي الطهارة من الأدناس والأوساخ. ودلت الآية أيضا على أن الطهارة هي طهارتان كما تقدم: طهارة معنوية وطهارة حسية. فالمسلم عليه أن يتطهر من أن يتطهر بالطهارتين، من الذنوب من الشرك ومن الذنوب ومن المعاصي، أن يتطهر من هذه، وأن يتطهر أيضا من الأوساخ والأدناس، وأن يكون نظيفا جميلا، وخاصة إذا قدم إلى الصلاة. ودلت الآية أيضا على وجوب الإخلاص لله جل وعلا في كل الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى قد شنع وذم فعل هؤلاء المنافقين الذين لم يريدوا ببناء المسجد وجه الله جل وعز. فالمساجد هي بيوت الله، فلا تبنى إلا لله وللصلاة ولإقامة ذكر الله جل وعز. ودلت الآية أيضا على محبة الله سبحانه وتعالى على من يبتغي ويطلب الطهارة، فإن المتطهر قريب من الله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتطهرين من الشرك ومن الذنوب والمعاصي ومن أدران الأوساخ والقاذورات، وأن يوفقنا لكل خير ويهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إنا أنزلناه